بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. تكلم الدرس الماضي عن صفات الحور العين، ذكرنا عدة صفات لكن بقي صفة لم نذكرها، من يذكرها لنا؟ ذكرنا صفة الوجه، جمال العينين، الحور العين واللون كأنهن بيض مكنون ويرمخ سوقها وكواعب ترابة، يعني ذكرنا صفات كثيرة. باقي صفة وهي جمال الصوت، حسن الصوت. هذه الصفة جميلة ولا لا؟ جدا جميلة، ولذلك يغنين له كما جاء في عند الترمذي وحسنه عند الطبراني وصحى الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أزواج أهل الجنة ليغنين لهم بأحسن صوت أو أصوات سمعت قط. يعني ما في أحسن من أصوات الحور العين وهن يغنين لأزواجهن. يقولن فيما يغنين، يعني بعض الجمل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يقولن: نحن الخيرات الحسان، نحن أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان. ومنها أيضا في الحديث الثاني: نحن الخالدات فلا يمتنا، ونحن المقيمات فلا يضعنا، ونحن الناعمات فلا يبأسنا. يعني ما في أجمل من الأصوات والكلمات. طيب بقي الموسيقى، هذه من وين تجي؟ حديث ما أدري عن صحته، هذا أبحثه، أن أوراق أشجار الجنة تتحرك فتصدر أجمل أصوات سمعنا قط، هذا يتأكد منه. فالله على كل شيء قدير، يعني الله سبحانه وتعالى حرم الغنى في الدنيا مع أنه فيه طرب، فيه لذة وفيه متعة، لكن لماذا حرمه؟ لأنه يشغل عن ذكر الله، يورث الطرب واللهو واللعب، يعني قمة الهزل، مع ما في أحيانا من كلمات البذيئة، كلمات خبيثة فيما في الحب وذكر أوصاف النساء، تهيج على الزنا والفاحشة وذكر الخمور وذكر أشياء سيئة. في ألم ترى أنهم يقولون ما لا يفعلون، الشعراء يتبعون غاوون، ألم ترى أنهم يقولون ما لا يفعلون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، يعني في أودية الكلام السيء، مرة يتكلم في المدح المبالغ فيه، مرة في الغزل، مرة في مدح الخمور، مرة في الكبر والفخر، وهكذا. فهي كلمات سيئة، فهذا الغناء أثاره سيئة الإنسان. الذي يتعاطى الغناء ويكثر منه لا يكون عنده رغبة في القرآن، ولا يكون عنده خشوع، ولا يكون عنده تفكر في الآخرة، يكون إنسان لا يعيش إلا بالهزل واللهو واللعب والطرب والمتعة، كما هو حال هؤلاء. والغنى يجر إلى الزنا، بريد الزنا، يسمى رقية الزنا، يعني يهيج عليه. ودائما الغنى يجتمع معه الزنا وإيش؟ والخمر، غالب الثلاث هذه مجتمعة، يغنون مع الرقص وزنا وخمور، هذه أخبث ما يكون. لكن في الجنة الله سبحانه وتعالى يعوض المؤمنين الذين صبروا عن هذه الفواحش، هناك يغنون، يعني أهل الدنيا الفجار منهم يسرون على غنى وعلى رقص، نساء شبع عريات يرقصن، وخمور غنى ورقص خمور وزنا. لكن في الجنة يوجد أحسن، التي تغني الحورة زوجتك وبأحسن أصوات لا مثيل لها، والمرأة هذه حلالك، محبة من الطرفين ومن أجمل نساء الدنيا، ولا مانع أنها ترقص أيضا، لكن ما ورد في الحديث، لكن لا مانع فيما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فما حرم الله شيئا ضارا إلا أبدل عباده الصالحين بما هو خير منه، نسأل الله من فضله. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدعو شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، إما في الدنيا أو في الآخرة. ثم أخذنا الآية التي بعدها: فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. من القائل؟ في ثلاثة أقوال ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير. أولى القول الأول أنه قول هذا المؤمن تتمة كلامه. أفما نحن ميتين؟ هذا كلام بلا شك. أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا، تتمة كلامه. القول الثاني وأضعفها هو أنه قول الملائكة، هذا ما عليه دليل. القول الثالث أنه كلام الله عز وجل، يعني لما قال هذا المؤمن إن هذا لهو الفوز العظيم فرحا بما هو فيه من النعيم، الله سبحانه وتعالى يقول لمثل هذا فليعمل العاملون، يحث الله سبحانه وتعالى عباده على أن يعملوا ليصلوا إلى هذا النعيم الذي فرح به هذا المؤمن فرحا عظيما. ومحتملة الآية، محتملة أن تكون تتمة قول المؤمن أو تكون كلام الله سبحانه وتعالى. أما قول أن الملائكة هذا ما على دليل. ولمثل هذا فليعمل العاملون، يعني في حث ترغيب للعمل، في ترغيب بالعمل الذي يوصل إلى هذا النعيم العظيم المقيم. أذلك خير نزلا؟ نزل ما معنى النزل؟ النزل هو ما يقدم للضيف من طعام وشراب ولباس وفرش وكل ما يحتاج إليه الضيف. نزل أذلك خير نزلا، اللي هو النار والجنة وما فيها من الحور والنعيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ الجواب واضح، لا مقارنة بين نعيم الجنة وبين شجرة الزقوم. اختلف المفسرون هل هي موجودة في الدنيا شجرة الزقوم؟ بعضهم يقول موجودة وهي نبتة معروفة في كذا كذا، الظاهر قالوا في الحجاز أو كذا، ولها ثمر مر أشد ما يكون مرارة، لكن الله أعلم. بعضهم قال أنها لا مثيل لها في الدنيا، شجرة تكون في النار وليس لها مثيل من شجر الدنيا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مروى أبو داود وحسنه بعض العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اتقوا الله، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه وشرابه؟ والعياذ بالله، قطرة لو قطرت في البحار الدنيا لا أفسدتها مرارة، فكيف من تكون طعامه وشرابه؟ والعياذ بالله. إذن هذه شجرة من أخبث أشجار الجنة النار، هذه شجرة من أخبث الأشجار التي في النار. لماذا سميت الزقوم بهذا الاسم؟ يعني بعض العلماء يعني فسر هذا، والله أعلم اجتهاد، يقول لأنهم يتزقمونها. إيش معنى يتزقمونها؟ يعني يأكلونها كرها لا يكاد يسيغها، لكنه يجبر على أكلها والعياذ بالله. والله أعلم، يعني اجتهاد بعض المفسرين. إنا جعلناها فتنة للظالمين. فتنة اختبار، ما وجه الفتنة في هذه الشجرة؟ لأن لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنها تخرج في وسط النار كذب، ازداد الكفار إنكارا، صاروا يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إنه يذكر شجرة في النار والنار تأكل الشجر، فيعني جعلوا هذا كأنه يعني دليلا بزعمهم على كذب رسول الله حشاه عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه شجرة وفي وسط النار ولكنها لا تأكلها النار، وهذا يدل على خبثها، هذه شجرة خبيثة شديدة الصلابة لا تؤثر فيها النار، وهذه مثل ما ذكر بعض المفسرين أنه لا مثيل لها في الدنيا، إنها شجرة تخرج في أقوال ثانية في الفتنة، في القول الأول أنها فتنة يعني اختبار، والمعنى الثاني أن فتنة أي سبب ضلال يعني مفتتن، فالفتنة تطلق على الاختبار حتى لو نجح فيه الإنسان يقال هذا فتنة، إنما أموالك وأولادكم فتنة، ومعلوم أن بعض الناس لا يعني يفشل في هذه الفتنة بل يحسن بتربية أولاده واستغلال ماله، فالفتنة هي ما يختبر به بغض النظر عن النتيجة، والمعنى الثاني الفتنة أنها هي النتيجة السيئة، نتيجة الاختبار السيئة، وكذلك فسرت بالثاني إنها فتنة للظالمين أي ستكون سبباً لضلالهم وتكذيبهم، والمعنى الثاني الثالث الفتنة أنها العذاب يوم هم على النار يفتنون أو يحرقون، إنها فتنة إن جعلناها فتنة للظالمين أي يعذبون بها في النار والعياذ بالله. الفتنة هي الإحراق، الفتنة هي الإحراق. طيب ما وجه الإحراق في هذه الشجرة؟ هل الشجرة محرقة؟ الجواب في كتاب الله، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل، المهل والزيت الذي يغلي، الزيت المغلي والعياذ بالله، كالمهل يغلي في البطون، إذا أكلها فإنها تفور في بطنه كالزيت المغلي من شدة حرارة والعياذ بالله، إذن هي فتنة إحراق. فجميع معاني الفتنة موجودة في هذه الشجرة، فتنة اختبار، وفتنة يضلون بسببها، وفتنة يحرقون تحرق بطونهم بها والعياذ بالله.
ما معنى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني لا معنى، يعني معنى الأول أي يفتتنون بنا، يفتتنون بنا يعني المسلمون إذا كان عندهم كذب، عندهم خيانة الأمانة، وعندهم قطيعة للرحم، وأشياء ظلم وعدوان، ورآهم الكفار ماذا يقولون؟ يقولون لو كان في دينهم خير ما كذبوا وخانوا وظلموا كذا، فيكون هؤلاء العصاة سبباً لعدم دخول الكفار في الإسلام، هذا معنى الأول. معنى الثاني يعني لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا، كما قال عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي في قاع النار، ذكر المفسرون أنها أن أصلها يعني تنبت جذورها في وسط النار في قعر النار، وأغصانها تمتد لجميع الدركات، كل دركة فيها هذه الشجرة، شجرة ممتدة في النار من القعر إلى أعلى النار، وهي ممتدة في جميع الدركات كلها، النار يأكلون منها موجودة عندهم والعياذ بالله. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قد يقول قائل كيف شبه الله عز وجل برؤوس الشياطين ونحن لم نرى الشياطين؟ يعني في عدة أجوبة، أشهرها أن العرب كانوا يمثلون بالشياطين إذا أرادوا تبشيع الأمر، لأن هذا عندهم في غاية البشاعة، الشياطين والغول، يعني أقول كأنياب الغيلان وكذا، في أبيات شعر فيها ذكر الغيلان، مع أن الغول نوع من الجن ولا يرى، لكن هذا معروف في أسلوب في لغة العرب، إذا أرادوا أن يبشعوا شيئا يقبحوه نسبوه إلى الشياطين أو إلى الغول، والقرآن جاء بلغة العرب. إذن هذا يدل على بشاعة هذه الشجرة في المنظر، منظرها في غاية البشاعة وطعمه في غاية المرارة، وهي في غاية الحرارة، تجمع بين هذه الصفات كلها والعياذ بالله. طلعها أي ثمرها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يجبرون على الأكل، وإلا فلا شك أنهم لا يريدون الأكل منها لكنهم يجبرون على الأكل منها والعياذ بالله. هل هي طعام ذا غصة؟ بعض المفسرين ذكر أنها هي شجر الزقوم لها شوك طويل وحاد، فإذا أكلها فإن هذا الشوك يدخل يعني يعلق في حلقه، إذا أراد أن يمضغه دخل في حلقه فلا يستطيع أن يخرجه ولا يستطيع أن يبتلعه. هذا معنى إن لدينا أكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. طيب إذا وقف في حلقه كيف يدفعه؟ كيف يبتلعه؟ يسقى الحميم فيسلت اللحم، يسلت اللحم والشوك وينزل في بطنه فيقطع معاه ويخرج من دبره وعياذ بالله. عذاب، نسأل الله العافية، تقشعر من الأبدان. فإنهم لا يأكلون منها فمالئون منها البطون، يعني يأكلون أكلا كثيرا. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ما معنى الشوب؟ الشوب الخلط، يعني هذا الزقوم يخلط بالحميم، إذا أكل الزقوم يشرب عليه الحميم فيختلط الحميم مع الزقوم عياذا بالله. ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم. هل معناه أنهم يخرجون من النار ولا لا؟ الجواب نعم، يخرجون من النار عند شرب الحميم، يعني يردون إلى الحميم مثل ما ترد الإبل، الإبل ترعى ثم ترد الماء وتشرب، هؤلاء يأكلون الزقوم ثم يخرجون إلى الحميم فيسقون، يشربون شرب الهيم، يعني شرب الإبل التي أصابها الهيام ومرض يعطش منه البعير فلا يرتوي من الماء، مهما شرب لا يرتوي بسبب هذا المرض، مرض الهيام. فشبه الله سبحانه وتعالى المشركين في كثرة شربهم الحميم مثل الإبل الهيم والعياذ بالله. ثم إن لهم عليه لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يذهبون للحميم ثم يعودون إلى النار والعياذ بالله، كما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، آن يعني بلغ الغاية في الحرارة والعياذ بالله، يشوي الوجوه، إذا قربوا ليشرب شوى اللحم الوجه والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم أي إلى النار، إنهم ألفوا أي وجدوا آباءهم ضالين أي عن الدين، فهم على آثارهم يهرعون أي يتبعونهم صراعا. هذا هو أعظم من أعظم أسباب الضلال، تقليد الآباء، فأبواه ينصرانه أو ينصرانه ويمجسانه، والإنسان ينشأ على دين والديه في الغالب أو دين مشايخه، دين المعلمين في المدارس يتلقى، لأن الإنسان يولد لا يعلم شيئا، صحيح على الفطرة لكن ما عنده علم. الله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني كالإناء النظيف الخالي تصب فيه أي طعام وشراب يدخل فيه، هكذا الإنسان قلبه كالإناء لكنه إناء نظيف بالفطرة، إناء نظيف لكن حسب ما يوضع فيه، قد يوضع فيه اللبن أو الماء أو العسل، وقد يوضع فيه الخمر والنجاسات على حسب ما حوله ممن يتلقى منه. ولذلك تجد مثلا الرافضة تجد أولادهم على نفس الملة، كذلك الصوفية أولادهم على نفس المنهج، كذلك الخوارج كل الفرق اليهود النصارى كلهم على دين أبائهم في الغالب، إلا من هداه الله سبحانه وتعالى، من علم الله فيه خيرا فإنه يهديه، ومن لم يعلم فيه خيرا تركه على ما هو عليه من دين الأباء والأجداد والعياذ بالله. فهم على أثارهم يهرعون يعني يسرعون، يعني ما يترددون، يعني ماشي بكل قوة، ما عنده يتردد، متعصب، تمسك، ما يبالي ولا يسمع لأحد. لو ذهبت إلى الصوفية قلت لهم ترى عبادة البدوي حرام والشرك وكذا وشرك أكبر وكذا، ايش يقولون عنك؟ يقولون هذا كذا وهذا كذا، أصلا الأوصاف اللي تعرفون يحذروا منه يعادونه يحاربونه، ولو وصل الأمر القتال يقاتلونه بالسلاح كما هو حال الكفار في كل زمان ومكان. ولقد ضل قبلهم، أي قبل قريش، أكثر الأولين، قوم نوح، هود، ثمود، عاد، قوم هود، ثمود، قوم صالح، قوم نوح، قوم لوط، كلهم. قوم لوط من آمن؟ ولا واحد. نبي كريم أرسل الله عز وجل إلى 7 قرى اللي اسمها المتفكات في فلسطين، ما آمنوا الواحد، حتى زوجته ما آمنت، سبحان الله. والنبي ليس معه أحد، ما إلا ابنتاه فقط، ثنتين، ما آمن إلا ابنتاه، كلهم كفروا وأهلكوا. قوم نوح ما آمن معه إلا قليل، عاد قليل، ثمود كذلك يؤمن عدد قليل والباقي على الكفر. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لئلا يغتر الإنسان بالكثرة. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، لا عذر لهم. الله سبحانه وتعالى قام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرق، فكلنا أخذنا بذنبه، منهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. في رابع،
منهم
من أرسلنا عليه حاصبا، منهم أرسلنا عليه حاصبا، وهم قوم لوط، وهم عاد الريح، حاصب فسرت بالريح. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، وهم ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا في قوم نوح فرعون. الله سبحانه وتعالى أهلكهم، كل من كفر أهلكه الله، لا يعني التبديل لسنة الله تبارك وتعالى، مهما كثر الكفار يهلكهم الله تبارك وتعالى. فلا يغتر أحد بالكثرة. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، لا يهلك الله عز وجل إلا بعد الإنذار، إلا عباد الله المخلصين، واستثناهم الله عز وجل من المهلكين، من المنذرين المهلكين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين الذين استفادوا من الإنذار وآمنوا بالرسل، هؤلاء ينجيهم الله تبارك وتعالى، ثم يهلك من كذب وعصى. إلا عباد الله المخلصين، أي الذين أخلصهم الله عز وجل لعبادته، وهم قلة. ثم شرع سبحانه وتعالى يفصل في قصص المنذرين المهلكين، فبدأ بنوح. ولقد نادانا نوح، نادانا، هذه ضمير جمع، لماذا جاءت بضمير الجمع؟ نادانا مع أن الله واحد، للتعظيم، هذه معروف دائما تأتي للتعظيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، نادى يعني بالصوت مرتفع، هذا يدل على شدة الكرب، الإنسان إذا كان مكروبا فإنه يصيح بالدعاء والاستغاثة، يرفع صوته شدة الكرب، سأل له مثلا هجم عليه عدو بيصرخ، فهذا يدل على شدة الكرب، لأنه عليه السلام اشتد به الأمر، بقي في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، وآذاه قومه شد الأذى، كذبوه وهددوه، إن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، استغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى آخره. 950 سنة وهو يدعو ليلا ونهارا سرا وجهارا، ولكن لم ينفع، لما سئموا منه بدأوا يهددونه بالرجم. فلما رأى الأمر ضاق وصل إلى شده ما بقي إلا أن يقتلوه، فدعا ربه عز وجل وهو مكروب في حالة شدة، نادانا نوح فلنعم المجي، يمدح نفسه تبارك وتعالى بأنه نعم المجيبين. فاستجاب الله عز وجل لنوح عليه السلام وأمره أن يصنع السفينة، وهذا ابتلاء أيضا لقومه. نوح عليه السلام شرع في صناعة السفينة، فكانوا إذا مروا به سخروا منه، انظر إلى هذا يصنع سفينة في البر، يعني كأنه يقول هذا مجنون، وسفينة ضخمة يعني شيء بسيط، لا فلك المشحون فيها من كل الزوجين اثنين، يعني حمل من كل شيء اثنين، لازم تكون السفينة كبيرة ويمكن أدوار حتى تستوعب الخلاق هذه. فبقي مدة ويصنع السفينة، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فيرد عليهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سبحان الله، يعني دائما عند العذاب قرب العذاب يشتد الكرب ويزداد الكفر والطغيان، واصبر الناس تجد يعني بعض المجرمين إذا اشتد أذاه وقتل والسفك والظلم والبطش إذا دانت نهايته سبحان الله. فقوم نوح ختموا حياتهم بالاستهزاء بنبي الله نوح، مدهم يستهزون ويسخرون يضحكون تكذيب وسخرية واستهزاء، وقد دنا أجلهم. قوم لوط ما الذي حصل في نهاية أعمالهم؟ جاءوا يراودون لوطا عن ضيفهم ملائكة، شوف يعني استدرجهم الله، يعني انتهوا من البشر، فعلوا الفواحش الكثيرة في البشر، الآن جاءوا ليفعلوا الفاحشة بمن؟ بجبريل وميكائيل. الله سبحانه وتعالى أرسلهم بصورة شباب حسان، يمكن يأتوا بصور ثانية لكن جاءوا بصور شباب حسان، يعني مطمع لهم ولا يدرون أنهم ملائكة، فطمعوا بهم ظنوا أنهم بشر وهم في غاية الجمال، فطمعوا جاءوا يراودون، وقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر. قدم الله عجل لهم العذاب بطمس العيون، ثم صبهم عذاب مستقر. ثمود ماذا فعلوا؟ وش فعلوا؟ عقروا الناقة، في شيء أكبر من عقر الناقة، آخر حياتهم فعلوا، مو بحاولوا، صمموا وعزموا على قتل صالح نفسه عليه السلام. قالوا تقاسموا لنبيتنه، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادق، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ما يعني ما نحب نمثل في الواقع ولا في أمثلة من الواقع، بعض الحكام لما طغى وبغى وأجرم وأفسد وقتل وأفسد دنت خاتمته، فختم له بأسوأ خاتمة، والعياذ بالله بعد الإجرام والقتل والبطش تأتي نهايته عياذا بالله. والعكس بالعكس، المؤمن إذا أحب الله عبدا استعمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يفتح له عملا صالحا عند موته فيقبضه عليه، أو ثم يقبضه عليه. إذا أحب الله عبدا استعمله، فتح له باب عمل صالح قبل موته فيموت على عمل صالح يحبه الله عز وجل، تكون خاتمته حسنة. ولذلك ينبغي الإنسان يكثر سؤال ربه عز وجل حسن خاتمة، نسأل الله أن يحسن خاتمة الجميع.
عن السؤال
نعم،
عمر نوح عليه السلام الحقيقة كم؟
الله أعلم ما ذكر مدة الدعوة، 950 سنة
هذا
الدعوة، عمره الله أعلم. أي شيء ما ذكر وهو من علم الغيب وش نقول؟ أبو عمر قل الله أعلم أنه ما ذكر،
يعني سمعت زمان قبل 50 سنة،
أيوه سمعت
أيوه، الواحد خطيب
ماذا يقول؟
قال ان عمر الحين 1350
طيب منين جابها؟ عنده دليل 1300؟ لا لا تستسلم، اذا سمعت شيء قل وش الدليل. اي شيء من امور الغيب تسمعه
كان خطيب الجمعه
اي بعد الصلاه تروح له قل له وش دليلك.
كل شيء عندك
كلام شاب لابد ان لازم الانسان يربي نفسه على انه ما يقبل شيء من امور الغيب الا بدليل. انا سمعت واحد من الدعاه في مقطع مسجل له يتكلم كلام غريب، يقول الغنم خلقت من الجبال والإبل الإبل خلقت من الجبال والغنم خلقت من كذا وهذا خلق من كذا. عجيب ها، سمعت مقطع غريب يعني ايش هذا، منين جبت الكلام ذا؟ عن شهد خلقها حتى تتكلم؟ ولا الله عز وجل قاله في القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام قاله في السنة؟ المشكلة أنه في مقطع مسجل وأمام الناس ويشاع وذاع، فتستغرب من هذه الجرعة. هذه جرعة على الله، كذب على الله عز وجل أنك تقول الله خلق كذا كذا بدون علم، أنت تكذب على الله عز وجل. والمشكلة أنه يسمون دعاة تدعو إلى الله بالكذب على الله، كيف هذا يعني؟ شيء غريب. وين الدين؟ يعني هب أنك جاهل لكن تعرف أن الكذب على الله أعظم نوع الكذب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا يقول المعلومة وثنتين وثلاث وأربع في جلسة واحدة، وكذا وخلق كذا وصار كذا وصار كذا، ولا يأتي بكلمة واحدة لا من القرآن ولا من السنة، والناس تسمع وتصدق. سبحان الله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه. شوف سبحان الله، ونجيناه، الواو هذه تدل على السرعة. ونجيناه يعني مهما طال البلاء فالعبرة بالخواتيم، لأنه ينسى. نوح عليه السلام يقولون فيه هذه إسرائيليات، قالوا ليش هذه من إسرائيليات، قالوا نوح أنت عشت هذا العمر الطويل فكيف وجدت الحياة؟ قال كأني دخلت من باب خرجت من الآخر. الله أعلم يعني سواء ثبت عن نوح أو لم تثبت، هذا هو الواقع. الواحد الحين جيب واحد عمره 60 سنة قل له وش تشوف الحياة اللي راحت؟ وكأنها ساعة. وهو أبو 70 نفس الشيء، أبو 90 نفس الشيء، أكبرنا الحين يمكن أبو عمر، كيف تشوف الحياة؟
أمس واليوم
أبد كأنها ساعة، ما راح ينسى، ما كأنك عشت ساعة واحدة. فهذه سبحان الله يعني حكمة الله سبحانه وتعالى. فهذه المدة 950 سنة من البلاء والكرب والشدة، الله عز وجل ما قال ثم نجيناه ونجيناه، ويمكن المراد ونجيناه أي بعد دعائه جاءته الإجابة سريعا، يعني ما بين الدعاء وبين النجاة، هذا يدل على أن الله عز وجل استجاب له ونجاه سريعا. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، الكرب العظيم الشدة العظيمة وهي التكذيب والتهديد، وجعلنا ذريته هم الباقين، هذه مكافأة من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إبراهيم عليه السلام لما استجاب لأمر الله وهم وعزم على ذبح ولده، ما الذي حصل؟ أبقاه الله وجعله نبيا كريما، وجاء من نسل محمد صلى الله عليه وسلم، وبشره بعد الحادثة مباشرة بإسحاق وبارك عليه، وجعل الذرية الأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم إلا لوطا عليه السلام لأنه من ابن أخيه. فيعني دائما الإنسان إذا عمل صالحا فالله سبحانه وتعالى يكافئه، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فنوح عليه السلام لما صبر جعله الله سبحانه وتعالى إماما وأبا للبشرية، هو الأب الثاني للبشرية، لأن من نجا معه لم يتناسل، ما تناسل يعني نجا وما آمن معه إلا قليل، هؤلاء القليل نجاهم الله سبحانه وتعالى، لكن لم يشأ سبحانه وتعالى أن يبقى من ذريتهم أحد، يعني ما بقي إلا أولاد نوح الأربعة، هم الذين تناسلوا وجاء البشر كلهم من أولاد نوح الأربعة. لو رحت كتب التاريخ قال لك يافث وحام وسام وفي رابع بعد، هذا ها لا حام وسام ويافث في رابع أنا ما نسيته، فقل جاء من فلان، يعني هذه يرجع فيها كتب التاريخ ومن يتكلموا بهذه، يقولون فلان جاء من نسله كذا كذا كذا، فلان جاء من نسل كذا، فلان جاء من نسل كذا، يفسرونه. فجاءت القبائل هذه والبشرية كلها من أربعة، ذلك يسمونه نوح عليه السلام الأب الثاني للبشرية، كل ما بعد نوح فهم من أولاده، وهذا لا يعرف إلا لنوح. آدم هو أبو البشر الأول، ونوح الأب الثاني، ما في أحد بعد نوح إلا من ذريته، سبحان الله، يعني مكافأة عظيمة. يعني كل الأنبياء بعد نوح أولاد نوح، كلهم بلا استثناء أولاد نوح، إبراهيم كلهم إلا واحد كما سبق، وهو لوط ابن أخيه. فسبحان الله، شوف المكافأة هذه تستمر إلى قيام الساعة. جعلنا ذريته هم، تأكيد هم الباقين. طيب لو قال قائل يعني في فائدة لنوح أنه كل البشر من ذريته،
شيخنا هو كان في سؤال لما ولده اللي أخذه الموت، هل هي في رب تنتهي سبحان الله ما هو استغفر تكون مكافأة أن الله جعل ذريته هم الباقين؟
الله أعلم، يعني أنه ما تمام عينيه، لا شك أنه مصيبة، يعني مصيبة، الإنسان إذا صبر مصيبتين، أنه كفر ومات أمام عينيه كافرا. لذلك حزن نوح، دعا ربه، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن له أنه ليس من أهله الذين وعدهم بنجاته، ونهاه عن أن يدعو له، فلا تسأل لما ليس لك به. فالذرية يعني إذا كان هؤلاء من ذريته فهم يعني يكونون في ميزانه، تعرفون والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء وتركنا عليه في الآخرين. تركنا عليه ماذا أبو محمد؟ تركنا عليه وتركنا عليه في الآخرين، ترك عليه عليك الثناء الحسن، هذا لا شك أنه من النعيم المعجل، أن يضع الله سبحانه وتعالى العبد الثناء الحسن. فنوح عليه السلام يذكر في جميع الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يذكر بأنه رسول، أنه من العزم، أنه صبر وثبت ونجاه الله وأهلك قومه، فلا يذكر إلا بالثناء الحسن. كم ذكر مرة في القرآن؟ عشرات المرات، مرة أحيانا مختصر، أحيانا مطول، أحيانا متوسط، ذكره الله عشرات المرات، كلها في الثناء الحسن على نوح عليه السلام، تركنا عليه في الآخرين. وهذا يعني يدل على أن الله يحب هذا العبد. يعني تعرفون الحديث الصحيحين، حديث هريرة رضي الله عنه، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني يحب عبدي فلان فأحبه، فيحب جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب عبدا فلان فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا أحب الصالحون شخصا وأثنوا عليه، هذا دليل على محبة الله له وعلى أنه من أهل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أثنوا على جنازة خيرا قال وجبت وجبت وجبت، ثم سألوه قال وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، من أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هنا سيأتي سؤال، يقول شخص هل نفرح بالمدح ولا نكره المداحين نحذر وجوههم التراب؟ هنا الآن صار في إشكال، هل إذا مدحت أي واحد منا مدح بأنه بالخير، مدح بالخير بالعلم بالدين بالعبادة بالطاعة بكذا، هل يفرح ولا هذا يكون من باب الرياء والسمعة، أنه يحب أنه يمدح ويثنى عليه وأنه يمجد ويعظم وكذا، وكرات المداحين وحذو وجوه التراب؟ كيف نفهم هذه المسألة؟ نقول فيها تفصيل، من فرح بالمدح لأجل أن يتعاظم على الناس ويفتخر هذا فرح مذموم، هذا الكبر، هذا الذي يحبه أصحاب الفخر والكبر والأشر والبطر، المدح لأجل الدنيا، لأجل المنصب، لأجل الشهرة، لأجل السمعة، لأجل الأموال. وأما من مدح الصالحون شهدوا له بأنه من أهل الخير والصلاح فليفرح بذلك، يعني هذه شهادة عند الله عز وجل، لأنه ما مدحوك مجاملة ولا خوفا ولا طمعا، إنما مدحوك محبة، معناه أن الله ألقى في قلوبهم محبتك والثناء عليك، فأنت تفرح بهذا. لذلك إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ يدعو الله يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وجعل الله له لسان صدق في الآخرين، فلا يذكر إلا بالثناء الحسن، بأحسن وصف، أحسن مدح من الله عز وجل. إذن هذا هو التفصيل في مسألة المدح، لا يحب مطلقا ولا يكره مطلقا، وإنما على حسب الحال.
في حديث يعني إذا مدحوا الناس وصالح
في صحيح مسلم، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، رأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيمدح الناس عليه، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. بشرى ثناء الصالحين الذي يكون محبة في الله لا خوفا ولا طمعا، هذا يفرح به. سلام على نوح في العالمين، سلم الله على نوح، وذلك يدل على رضا الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام للبلاء العظيم الذي ابتلي به، والصبر الطويل، وأداء رسالة الله سبحانه وتعالى. في العالمين يعني في جميع من أتى بعده إلى قيام الساعة، وهو يثنى عليه ويمدح عليه السلام. إنا كذلك نجزي المحسن، هذا من عدل الله وفضل الله سبحانه وتعالى، أنه إذا ذكر الفضل لشخص فإنه يعمم حتى لا يأس الناس. هذا ليس خاصا بنوح عليه السلام، كل من أحسن سيجعل الله له ثناء حسنا في قلوب الصالحين، لكن كل بحسبه. النبوة خاصة بلا شك، لكن محبة الله، وضع القبول ومحبة الله ووضع محبة في قلوب الناس، هذا عام لكل من أحسن. وذلك تجد أن بعض الناس يقول: والله أنا أحب فلان وما أدري من الله سبحانه وتعالى، شفته مرة ومرتين، أحيانا ما شفته، تسمع عنه تقول: والله أنا أحب هذا الشخص. طيب منين حبيته؟ ما أعطك فلوس ولا نفعك بشيء ولا شفته أصلا؟ قال: والله أخي ما أدري، من ثناء الناس يذكرون عن صفات طيبة حبيته من كلام الناس. أنا أذكر واحد باكستاني من الصالحين، دكتور في جامعة الملك سعود، من جامعة الإمام، يعني درسنا بعض المواد، فجلست معه مرة زيارة، فقص عليه القصة، رجل صاحب عبادة وتقوى وحسابه، رحمه الله توفي، اسمه فضل إلهي ظهير. يقول: أنا في باكستان، هو طالب يعني دكتور في الجامعة وكذا، طالب علم، قال: أنا في باكستان أسمع عن الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنا في باكستان أتعجب من هذا الرجل سمعته وصلت باكستان. يقول: فلما تعاقدت معي جامعة الإمام وجيت إلى السعودية، كان همي الأول أن يأخذ عمره أول ما أجي، والثاني أشوف ابن باز. سبحان الله، حدثني بنفسه. يقول: فجيت على جدة أول جاية وأخذت عمره وأطوف كذا. يقول: بعد ما خلصت العمره وجلست في الحرم، صلينا العشاء، قام رجل يتكلم بعد الصلاة، فأنا عرفت أن هذا كبير، لأن الحرم تعرفون ما حد يتكلم إلا بإذن، ولا بي واحد يسمح له يتكلم عام، مو بالدروس الخاصة، لا يتكلم في لقطة الصلاة. فقلت: هذا كبير. يقول: سألت واحد جنبي: من الشخص يتكلم هذا أو الشيخ يتكلم؟ قال: هذا ابن باز. قلت: الحمد لله، هذا مطلوبي الثاني. يقول: تكلم كان 10 دقائق، يقول كأنما يقرأ الآيات كأنما تتنزل. الشيخ له طريق رحمه الله في استدلال بإلقاء الآية في الاستدلال مؤثرة. يقول: فقلت في نفسي: هذا الرجل غير عادي. شوف القصة هذه، سبحان الله، يعني هذه قبول من الله عز وجل لهذا الشيخ الذي جاهد وصبر وعلم ودعا وأنكر منكرات وفعل أشياء عظيمة سنين طويلة، بلغ 89 سنة وفي العبادة والتعليم والدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر، أحبه القاصي والداني والكبير والصغير لحسن خلقه وحسن تعامله رحمه الله. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، يكافئ من أحسن. فالآية فيها حث للجميع على حسن الخلق وعلى الاستجابة لأمر الله. فإذا أحسنت عبادة الله أحسن الله إليك وأحبك ووضع لك المحبة والقبول في قلوب الناس على حسب إحسانك. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمن. الإيمان هو على شيء، الإيمان هذا هو يعني أعظم الأعمال. سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ ماذا قال؟ إيمان بالله ورسوله. وأعظم ذنب هو الكفر والشرك بالله عز وجل، عمل قلبي. الإيمان عمل قلبي، هذا أحب شيء إلى الله، أن تؤمن أن الله واحد وأنه هو المستحق لعبادة. ثم الأعمال تكون فرع لساق الإيمان. الإيمان هو الساق والجذع، هو اللي تقوم عليه كل الأعمال، فهو أعظم وأهم شيء الإيمان. ذلك الله عز وجل يثني على المؤمنين ثناء عظيما ويذم الكفار ذما عظيما في القرآن، لأن هذا الإيمان تصديق لله عز وجل وحب لله ويتضمن الطاعة والعبادة. هؤلاء مولياء الله، صدقوا وحبوا وعبدوا أخلصوا له الدين. هؤلاء أعداء الله، كفروا بالله وكذبوه فأهلكهم جل وعلا. ثم أغرقنا الآخرين. الآخرين في الآية الثانية بالشعراء، ثم أغرقنا بعد الباقين. إيش الفرق؟ الآخرين لأنه ما في إلا قوم نوح فقط فهم الآخرين، والآية الثانية ثم أغرقنا بعد الباقين، لو جاءت هذه الآية فقط كان يفهم منها أن الله أغرق أهل الدنيا كلهم، يعني أقوام آخرون، لكنه في ذاك الوقت ما في إلا أمة نوح فقط، يعني الناس قلة ما في أمم ثانية، أمة نوح هي الوحيدة الموجودة. فقال الآخرين يعني المكذبين من قوم نوح، بعد الباقين نفس المعنى لأنه ما فيه إلا قوم نوح وليس فيه أمم أخرى، كل الأمم جاءت بعد نوح عليه السلام. ثم أغرقنا الآخرين، ثم نبدأ الدرس القادم قوله وإن من شيعة إبراهيم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.